الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر محمد وعلى آله الأوصياء الأوفياء الأخيار وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذن بيت القصيد في ذي القاعدة، قاعدة الاتجار بمال الحرام، بيت القصيد فيها كما مر هو أن قصد الأداء ليس الأداء، قصد الأداء، قصد الأداء حين إنشاء العقد دخيل في صحة العقد، لأن المنشئ للعقد يجب أن ينشئ العقد عن إرادة جدية، أما إرادة تحايلية هذا لا يكون عقد جدي ولا يصح. طبعا كلامنا في الثبوت، ها كثبوت، ليس كلامنا في الظاهر، في الظاهر أنت تحمل على صحة الصحة، وحتى لو يدعي المتعاقد أني لم أنوي لم أريد إرادة جدية ما يسمع كلامه، هذا بحث آخر. النزاع بحسب الظاهر شيء والعقل بحسب الواقع شيء آخر، كلام الحق بحسب الواقع. فقصد الأداء مهم يؤثر. إذن ما قاله مشهور هذا القرن الأخير من الأعلام من أن الأداء لا دخل له، قصد الأداء لا دخل له بحسب طبع الأداء، كلامهم سليم، ولكن لأن قصد الأداء وليس الأداء، قصد الأداء دخيل في الإرادة الجدية فلا محالة. إذن دخيل في الإرادة الجدية، الإرادة الجدية مقومة لصحة العقد، فإذا كانت الإرادة الجدية منوطة بقصد الأداء، إذن قصد الأداء من المال هو طرف العوض لا ما ادعاه المتعاقد المنشئ. فما قاله الأعلام حتى محشي المقاصد أن المهم يوقع العقد لمن؟ سواء في الوكيل المضاربة أو في أماكن أخرى، يوقع العقد لمن؟ وليس المهم أن يؤدي من مال من، لا، مهم إذا كان من قصد حين العقد مو بعدين، حين العقد، لأن حين العقد القصد الباطني يقوم صحة العقد، قصد الباطني الخفي يقوم صحة العقد. فإذا كان قصده الأداء من مال كذا هو طرف العقد، صاحب المال طرف العقد، وليس من رغب المتعاقد أن يقع العقد لنفسه. شبيه الآن مثلا من باب المثال ذكروا في البيع أو في العقد، يقول اشتريت هذا لزيد، سبق لسان لكن قصدا يوقع البيع لنفسه، يقولون تعارض اللفظ مع القصد، عندهم بحث إذا مر عليكم في البيع أو في أي عقد من العقود، أنكحت فلانة من فلان، ومو قصد فلانة، قصد فلانة الثانية، سبق لسان صار. يقول مدار على القصد وليس المدار شنو على اللفظ. أو قال أنكحت فلانة وشير لها بيده واسمها ألف هو قال باء. تعارض اللفظ مع شنو؟ مع الإشارة. المدار يقولون على الإشارة لا على اللفظ، اللفظ سوق لسان، المدار على القصد. كذلك هنا هو يقول أنا أوقعت الوكيل المضاربة، يقول أوقعت المال أو وكيل الوقف أو وكيل بيت المال أو وكيل الوزارة أو وكيل شيء، يقول أوقعت العقد نفسي، هذه صفقة الكذا أوقعها نفسي بعدين أبيعها على الدولة حساس أخذ كوميشن عمولة كبيرة. هذا قصد ذلك؟ لا قصد، لأنه من الأول قصد أداء المال ممن؟ من مال الدولة مو من مال نفسه، وما يمتلك هالرأس مال هذا. فبالتالي تلقائيا يقع العقل للدولة لا يقع العقل لنفسه. اتفاقا قبل ربما الله أعلم أكثر من 20 سنة وجه سؤال أن هؤلاء مدراء العامين لما يروحون يعقدون عقود يعقدونها لنفسهم ثم يبيعها على الدولة، نفس الكلام، هل هذه الأموال الأرباح لهم أو للخزينة؟ أنا ذكرت لهم أنه بهاللحاظ هي للخزينة وليس لهم. لما؟ لأنه هذا المال هو من الأول قصد أداء المال ممن؟ من مال الدولة ومن مال نفسه، فهي طرف العقد لا هو، نفس النكتة، وهذا محل ابتلاء. جيد، نقرأ باب آخر من الروايات، باب آخر من الروايات تدل على نفس المطلب. ما ورد في أبواب ما يكتسب به، الباب 75 الاتجار بمال اليتيم، في أبواب ما يكتسب به، الباب 75 باب عنوان صاحب الوسائل، باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا ماليا، شرط وليا ماليا، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة. الرواية الأولى سندها قابل الاعتبار، كل ما فيه ثقات، عن علي بن الحكم ثقة، عن اصباط بن سالم ببالي يمكن يستحسن حالا لم يكن ثقة، سوى هذه راجع بعد. روايات كثيرة على كل نستغني فيها عن سند وسندين. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كان لي أخ، مع استفاضة الروايات جيد نقعه عاد سنة سنة ما أقولك لا، لكن مع استفاضة الروايات بعد كانت خصوصية لرواية معينة هو بيدقق الإنسان في السنة. أحد الأعلام اعترض على شهادات في الهلال من منطقة فلانية أن مثلا كذا، فأنا جبت الوسيط ذكرت لي بأن إنما يعترض على خصوصيات الشهود فيما ذكروا 2 4 6 تقول بينات هذه، أما إذا العدد تجاوز 30 وما في تواطؤ على الكذب ومن مناطق متعددة في ذيك البلدان، حتى لو أنت ما وثقت وعدلت الشهود نفس الاستفاضة تغني عن شنو؟ عن تعديل الشهود، إنما يصار إلى لزوم تعديل الشهود في البينات في الهلال في الروايات في 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 إن لم تصل إلى مبلغ الاستفاضة مع الاطمئنان من التواطؤ من الكذب. والاجتماع. نعم. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي نقاط فنية قد ينساها الباحث في الممارسة العملية، لكن لازم نلتفت إليها. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لذاك غالبا في الهلال نتوخى المناطق اللي تصير فيها استفاضة على أساس لا نحرج أنفسنا في كيفية التعديل، لا نحرج أنفسنا في كيفية التعديل. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية، وترك هذا الأخ ابنا له صغيرا وله مال هذا الصغير، أفا يضرب به أخي؟ يضرب يعني تاجر، مضاربة، يضرب الأرض، نفس كلام الآية في السفر ضربتم في الأرض، السنة جاية من يعني الدابة تضرب على أرضها وتمشي تتحرك بالمعنى. فما كان من فضل فيضرب به أخي يعني تاجر به، سيما كانت تجارات بالسفر. فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله، فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم. هذه الرواية سنقرأ بعد رواية أخرى متطابقة بالمضمون بعدين نشرح المعنى شنو. الرواية الثانية الصحيحة أعلائية لمحمد بن مسلم في نفس الباب، باب 75 من أبواب ما يكتسب به، في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال. شوف العامل ضامن واليتيم الربح إذا لم يكن العامل مال. وقال إن يعني ما كان مشاركة بس مال اليتيم حتى نسبة ما إليه العامل، وقال إن عطب أداه يعني ضمنه. الفرق بين المضاربة والقرض الربوي ماية. أحد البحوث الحساسة المعاملية في عالم المال من قديم الأيام إلى يومنا هذا، حتى في البنوك والمصرف، ما هو الفرق بين باب المضاربة وإيش والقرض الربوي؟ هو في شبه يعني؟ إيه طبعا في شبه، لأن يمكن صاحب رأس المال يعطي المال لدلال أو لتاجر أو لخبير في التجارة، يقول لا أعطيك المال لكن أنت تصير ضامن لي المال، والربح نصف لي ونصف لك، ثلث لي ثلثين لك، أو ثلثين لي ثلثين، نسبة معوية. هل يصح ذلك في باب المضاربة؟ يقول ما يصح. مسألة مبحث ابتلائي جدا. الحيل الشرعية في البنوك الإسلامية وفي البنوك الإسلامية وا 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 وا. أحد البحوث المهمة القائمة، ما الفرق بين المضاربة والقرض؟ الرواية هذا الباب تتعرض لهذا المطلب، لذلك لا تعرض له، حنا نعرفه أساس نعرف معنى الرواية. المضاربة متقومة بعدة أعمدة. واحد بحثنا مو المظاهرة بس مضطرين أساس نشرح الروايات نشرح ديك القواعد اللي احنا فيها. واحد، أن عامل المضاربة كوكيل دلال، هذا اصطلاح في عالم السوق، في عالم الفقه الدلال هو وكيل. أيها الباحث في الفقه ترجم عناوين سوق المال ترجمها إلى شنو؟ إلى عناوين فقهية. يلا الدلال شنو هو؟ بايع مشتري. غالبا الدلال وكيل، غالبا هو يقول دائما قد هو يصير يقول اشتري نفسي ثم أبيع. يصير عامل المضاربة دلال أو وكيل. في المضاربة قائمة بأن عامل المضاربة ما يضمن بدون تفريط. تارة يفرط، خل أجب بسبب تفريطه ضمان لا بسبب عقد المضاربة. أما القرض، القرض يضمن الآخذ للمال أصل المال بعقد القرض بنفس العقد. إذن فرق ماهوي بين القرض والمضاربة، فرق ماهوي. هذا الفرق الأول. هذا الفرق الأول أرادوا الفقهاء يلتفون عليه، يمكن حيلة شيء نعم ضمان وهم مضاربة، لا ما يصير. المهم بحث ما يدخل فيه إجمالا، هذا الفارق الماهوي البنيوي الأول. جيد. الفارق الثاني بين القرض والمضاربة، الفارق الثاني مضاربة التجار استثمار، عبارة عصرية للمضاربة شنو هي؟ استثمار. صاحب المال يعبرون عنه في السوق الاقتصادية العصرية اليوم يعبرون عنه أصحاب الرساميل الأموال، أصحاب الأموال. زين، والعامل العامل يسمونه بدل يقولون دلال سمسار، إما يسمونه سمسار أو يعبرون عنه خبراء الاستثمار أو مؤسسات الاستثمار. عامل المضاربة في السوق الاقتصادية العصرية هذا اليوم، مر بنا مرارا اصطلاحات الاقتصاد يجب أن نترجمها بلغة الفقه الاصطلاحي الموجود لدينا. جيد. الفارق البنيوي الآخر بين المضاربة اللي هي استثمار بالاصطلاح العصري والقرض، هذا البحث حتى يقام في البنوك، هذه قروض أو استثمارات. قروض ربوية أيها البنك أنت تمارس في نظام الاقتصاد في البلد، أم تمارس القروض الربوية التي هي مصاصة دماء تجهض الاقتصاد تميت الاقتصاد. شوف فرق بين الاستثمار الحقيقي ينعش اقتصاد البلد، أما القروض الربوية دمل تمص البنوك، تصير مثل دمل، دود الدمل العلق يمص الدم من دون أن يحيي وينشط الاقتصاد. شوف فارق بين باب المضاربة وباب القروض الربوية، هاي معجزة التشريع الإسلامي المحمدي القرآني وأهل البيت، لأن أهل البيت في الربا أكثر تفصيلا من المذاهب الأخرى أحكام. المهم، فإذا الفارق البنيوي الأول هذا، الفارق البنيوي الثاني ثاني وبنيوي ما هو؟ أن في المضاربة التي هي استثمار حقيقي الربح لصاحب المال إلا ما استثناه للدلال أو المستثمر خبير الاستثمار. يعني المال في الأصل إذا كان المال ملكه كذا ربحه عوضه ملكه نفس صاحب المال بقانون قاعدة المضاربة التي مرت بنا ونسيناها ما نسيناها. هذه آية من الشيخ الأنصاري في القانون أقرأ وكلامه صحيح بمقتضى التعارض. إذن الربح في المضاربة لصاحب المال، أما في القرض الربح للمقترض لا لصاحب المال السابق، لأن بعد القرض المال لصاحب المال السابق لصاحب المال الجديد في القرض. المال لمن؟ صاحب المال الجديد للمقترض. إذن هناك فرق سنخي بين باب القرض وباب المضاربة. إن في رأس المال وإن في الربح، فإن في الضمان وإن في الربح. هاي شوف الفوارق يجب أن يكرر الإنسان في ذهنه 100 مرة 1000 مرة يا الله لا يشتبه بين القرض والمضاربة، حتى أعلام كبار تقع منهم الغفلة بين البابين. الفرق بين ماذا؟ السيد الخوي رحمة الله عليه من المتشددين جيدا في الفارق بين باب المضاربة وباب القرض. إبرة واحدة تحرك هذا الصوت تصير بدل ما تصير مضاربة تصير شنو؟ قرض ربوي. حلول اللي الآن تجري في بعض البلدان الإسلامية باسم حلول شرعية باسم مضاربة واستثمار، تدقق فيها هي قروض ربوية وليست استثمار. احنا لسنا في صدد باب المضاربة، لكن هذان العمودان في الفرق بين البابين يجب ان لا ننساهما. باب المضاربة ليس فيها ضمان مع عدم التفريط، في اشكال يتبدل الى قرض، بالتالي يتبدل الى قرض. بين باب القرض هذا الفرق مو فرق في الإطار الخارجي، هذا فرق ذاتي داخلي. المشكلة هي فحينئذ الفرق البنيوي الأول أن باب المضاربة ليس فيه ضمان بدون تفريط، أما القرض الربوي شنو فيه؟ في قرض. لكن إذا واحد عرض بدرس قوي على الالتفات إلى الفارقين، بحوث كثيرة في الربا في البنوك في المضاربة في القرض يلتفت إليها. لا الفارقين مهمين، الأول أن باب المضاربة ليس فيه ضمان ذاتيه. الالتفاتات اللي أراد جملة من الفقهاء تكتبوها صحيحة مو صحيحة بحث آخر ما ندخل فيها. أصل باب المضاربة ليس فيه ضمان عامل المضاربة مع عدم التفريط، أما في القرض ضمان أصل المال موجود. شوفوا من يضمن آخذ المال في باب القرض الربح يصير ليه لصاحب المال السابق؟ الربح إذا ضمن، إذا ضمن رأس المال الربح يصير كله إليه. الفرق الثاني اللي نسيته، إذا ضمن صار قرض، لأنه صار المال ملك الآخذ. المال ملك من؟ ملك الآخذ مو ملك المعطي. الربح يصير له. لذلك دققوا، ضمان يعني الربح للضامن، عدم ضمان الربح لا لصاحب المال إلا ما استثنى من نسبة مئوية. هذا الفرقان كحفظ لازم يكرره الإنسان 100 مرة 1000 مرة ضروري يعني عملية رياضية معقدة شوية سهلة لكن واقعها معقد. لا بأس أذكر فارق آخر سوينا وإحنا مو دام بنانا بس لكن مدام هذا بحث حلو مع الباب الاقتصاد والتجارة خلينا نذكر الأخوان إن شاء الله يركزون عليه بشكل جيد مهم. يعني فارق آخر شدد في السيد القوي ونحن ما تشدد خلافا لكثير لجملة من المعاصرين وفاقا لمشهور شهرة عظيمة السيد القوي رحمة الله عليه وهو الصحيح خلافا لبعض المعاصرين لجملة المعاصرين. شنو الفارق الثالث؟ الفارق الثالث أن في المضاربة الربح يتوزع بالنسبة المئوية للربح الربح في المضاربة يتوزع بين صاحب المال وعامل الاستثمار مضاربة استثمار يتوزع بالنسبة المئوية شنو؟ بالنسبة المئوية أي شيء؟ للربح والمال. من دققوا رياضيا ما الفرق بين النسبة المئوية للربح أو النسبة المئوية للمال؟ الفرق شاسع. المال ثابت لمو ثابت مقداره ثابت 100,000 دينار 100 مليون النسبة المئوية تصير ثابتة أو مو ثابتة؟ إذا المال إذا نسبنا النسبة المئوية إلى المال فنسبة التوزيع تصير ثابتة أو متغيرة؟ ثابتة المقدار ثابت. أما إذا نسبنا النسبة المئوية للتوزيع 20% 80% 50-50 40-60 أي نسبة افترضتها إذا جعلت النسبة مسندة مضافة إلى الربح هنا قدر المال في الربح يصير ثابت؟ لا النسبة ناتج النسبة عفوا ناتج النسبة يصير ثابت؟ لا. لما؟ لأن الربح ما معلوم مو ثابت. قدر الربح يصير 500,000 قد يصير 1,000,000 قد يصير 10,000,000 ربحا الربح يقولون شاخص متغير. الربح شنو؟ شاخص متغير. أما رأس المال ليس شاخص متغير ثابت. ايش قد تريد تحط رأس مال استثمار 100 مليون مليار 500 مليار بليون يقولون بليون يساوي مليار خو ثابت. أما الربح مو ثابت. هاي نكتة مهمة في المضاربة المال ثابت الربح شنو؟ غير ثابت. طبعا النقطة الثالثة مو هذه. النقطة الثالثة أن الربح بين صاحب المال وعامل المضاربة يجب أن يكون نسبة مئوية بحسب الربح لا بحسب مقدار المال. الآن الفوائد الربوية في العالم في كل مكان للأسف يعينوها بحسب المال لو بحسب الربح بحسب المال. فارق جوهري آخر بين القروض الربوية وإيش والمضاربة ما هو؟ هاي صعبة هاي تتبخر لازم ما تتبخر كثفها مرة أخرى ركزها. الفارق الآخر أن الربح في المضاربة والاستثمار يجب أن يكون النسبة متوزعة بحسب الربح لا بحسب أصل مقدار رأس المال. شوف هاي البنى الثلاثة، ونعم ما قال السيد الخوي، إذا تهزهز أحد البنى الثلاثة خلاص تبدل من مضاربة إلى إيش؟ إلى قرض ربوي. تبدل إلى قرض ربوي. واقعنا محقة يتشدد سواء السيد الخوي شيخ حسين حلي غيرهم من العالم خلاف النجوم المعاصرين. دي البنى الثلاثة امسك بها، هي فصول ماهوية للمضاربة تختلف عن فصول ماهوية للقرض. إجمالا هذا ذكرنا في الروايات اللي قرأناها وسنقرأ بقيتها. شنو تقول؟ تقول الذي يتجر برأس مال الصبي المال مضمون. اسمع اسمع، المال مضمون والربح للصبي. شلون يصير هذا؟ الحين قرأناها الرواية، أقرأ لكم بالأخر. ها شو تقولون؟ شنو الحال؟ هذا مضاربة لقار. اسمعوا اسمعوا الرواية. في مال اليتيم قال العامل به ضامن، ضامن يعني القرض مو مضاربة، ولليتيم الربح. شلون يصير هاي؟ شلون طلعت؟ هاي مضاربة لقار. إذا قاض الربح للعامل، إذا مضاربة ليش ضامن؟ كل روايات الباب هكذا. في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح. إذا لم يكن العامل مال وقال، يعني إذا كان لي مال قسم ربع أرباح ماله. هذه نكتة أخرى أوضحها الجلسة القادمة، من استعجل غدا خو تعطيل غير ها؟ فإن شاء الله على السلام. بحوث المضاربة لذيذة، وصلى الله على محمد وعلى طريقه.